يَجْمَعُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبق معنا في درس الأمس الحديث عن الشروط في عقد النكاح، وأن الشروط في عقد النكاح منها ما يتعلق بالعقد نفسه ومنها ما يتعلق بالعاقدين، وأن الشروط في عقد النكاح تنقسم من حيث الجملة إلى قسمين: شروط صحيحة وهذا هو الأصل في الشروط، وشروط فاسدة. وأن الشروط الفاسدة تنقسم إلى نوعين، تتنوع إلى نوعين: الأول شروط فاسدة تفسد العقد، وأشار المؤلف إلى ثلاثة منها: الأول هو الشغار، والثاني التحليل، والثالث الذي وقفنا عليه هو المتعة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. وقال الشيخ الإمام ابن القيم الحنبلي رحمه الله تعالى وإياه: أو يتزوجها إذا أمنا، أو يشترط طلاق حال العقد بوقت كذا، أو ينويه بقلبه، أو يتزوج الغريب بنية طلاقها إلى الفرج.
نعم. النوع الثالث من الشروط الفاسدة التي تفسد عقد النكاح أن يتزوج امرأة إلى مدة معينة، أو يشترط طلاقها بعد العقد، أو يشترط طلاقها في العقد بعد وقت معين، فهذا الشرط فاسد ويفسد عقد النكاح، وهذا هو نكاح المتعة، أي أن يستمتع الرجل بالمرأة إلى مدة معينة، كان يعقد عليها بشرط أن تبقى في عصمته شهرا، فإذا مضى شهر بعد عقد النكاح فإن عقد النكاح ينفسخ تلقائيا. وهذا النكاح، نكاح المتعة، كان مباحا أول الإسلام، و أباحه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة عام أوطاس 3 أيام، وعام أوطاس بعد فتح مكة، ثم حرم إلى قيام الساعة في ذلك العام، وجاء تحريمه، وتحريم نكاح المتعة جاء متواترا عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم، منهم علي بن أبي طالب وأبو هريرة وسبرة الجهني وسلمة ابن الأكوع، كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرم نكاح المتعة، وأن ما كان منه مباحا نسخ إلى قيام الساعة. والرافضة خالفوا في هذه المسألة، فجوزوا نكاح المتعة بل جعلوه من أصول دينهم، وزعموا أن الذي حرمها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من غلطهم، فإن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نهى عن متعة الحج، الذي جاء عنه أنه نهى عن متعة الحج لرأي رآه رضي الله عنه، وهو ألا يجمع المسافر في سفرة واحدة بين حج وعمرة حتى لا يخلو بيت الله الحرام من حاج لله أو معتمر، وهذا رأي له. وأما نكاح المتعة فإن الذي حرمه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك عامة أهل السنة والجماعة أن نكاح المتعة نكاح فاسد، وأن شرط التوقيت في النكاح شرط لا يصح. ومن صور المتعة عند الحنابلة أن ينوي الزوج بقلبه عند العقد أن يطلق المرأة بعد وقت معين، وهو ما يسمى بالنكاح بنية الطلاق. ومنه أيضا أن يتزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج من البلد التي هو فيها. فالنكاح بنية الطلاق عند الحنابلة من صور المتعة. وهذا النكاح أي نكاح بنية الطلاق مما اختلف فيه أهل العلم بخلاف نكاح المتعة. والفرق بين النكاح بنية الطلاق ونكاح المتعة أن النكاح بنية المتعة يتفق فيه على ذلك الشرط عند العقد، بخلاف النكاح بنية الطلاق فإن الزوج يبيت النية في قلبه من غير أن يكون ثمة شرط في العقد. وقد اختلف أهل العلم في النكاح بنية الطلاق على قولين، فذهب جمهور أهل العلم إلى جوازه، لأن للزوج أن يطلق سواء نوى ذلك عند العقد أو لم ينوه، ولما روي أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتزوجون ويطلقون بكثرة، وممن روي عنه ذلك الحسن بن علي، والصحيح أنه لا يثبت عنه ذلك. وروي كذلك عن المغيرة بن شعبة أنه كان كثير الزواج، ومن المعلوم أن من كان كثير الزواج فإن الغالب أنه عند زواجه أنه ينوي الطلاق، أنه ينوي الطلاق بعد مدة معينة. إلا أن الاستدلال بهذه الآثار غير مسلم لعدم ثبوت تلك الآثار عما رويت عنهم، والثاني أن ثمة فرقا كبيرا بين من ينوي الزواج ثم يطرأ له الطلاق وبين من ينوي الطلاق في بداية العقد. والقول الثاني في المسألة في النكاح بنية الطلاق أنه محرم، وهذا ما ذهب إليه فقهاء، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. وهذا القول هو مروي أيضا عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، وهذا القول هو الأقرب والله أعلم، لأن النكاح بنية الطلاق لا يخلو إما أن يصرح الزوج بنيته بالطلاق ويكون ثمة تواطؤ ما بين الزوج والزوجة على أن يبقى النكاح لمدة معينة ثم يطلقها فيكون هذا من نكاح المتعة، وإما أن يضمر تلك النية في قلبه ولا يخبر الزوجة بها فيكون غاشا لها لكونه قد أضمر هذه النية في بداية العقد، ولو علمت الزوجة بهذه النية أو علم وليها لما رضوا بتزويجه، ولا يرتضي الشخص لنفسه ولا لموليته أن يتزوجها شخص وهو يضمر نية الطلاق في نفسه. ومن الصور المعاصرة للنكاح بنية الطلاق ما يفعله البعض من الذهاب إلى بعض البلدان التي يكثر فيها مثل هذا النكاح، ويكون ثمة تواطؤ وعرف لدى الناس هناك أن هذا الشخص الذي تزوج تلك الفتاة أنه يقصد الزواج منها لمدة معينة ثم يطلقها، فهنا لوجود فهذا العرف هو في الحقيقة يعد شرطا، لأن الشروط قد تكون ملفوظة مذكورة بالعقد باللفظ، وقد تكون معروفة عرفا. والقاعدة عند أهل العلم أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فإذا كان هناك عرف على أن هذا الزواج مؤقت فهو كالمشروط الملفوظ في العقد، فيكون من نكاح المتعة وليس من النكاح بنية الطلاق. ولهذا في كثير من هذه الأنكحة لو أراد الشخص الذي تزوج بتلك المرأة أن يرجع بها إلى بلده وأن تبقى في عصمته لما قبلت بذلك، لأنهم تواطؤوا أو لأنهما تواطأ على أن يكون النكاح لمدة معينة. نعم.
أو يعلم تزوجتك إذا جاء رأس الشهر أو وضعت أمها أو وضعت زوجة التي لقد زوجتكها.
نعم. النوع الرابع من أنواع الشروط الفاسدة التي تفسد النكاح تعليق النكاح، بأن يعلق النكاح على أمر مستقبل أو على زمن مستقبل، مثل أن يقول زوجتك ابنتي إذا دخل الشهر القادم، أو زوجتك ابنتي إن رضي فلان أو إن رضي إن رضيت أمها، أو إن وضعت زوجتي ابنة فهي زوجة لك، ونحو ذلك من الألفاظ التي يكون فيها تعليق للنكاح، فهذا التعليق لا يصح على المذهب وقول جمهور أهل العلم، لأن هذا التعليق لأن هذه الألفاظ فيها تعليق لعقد معاوضة، وعقود المعاوضة لا يصح فيها التعليق. والقول الثاني في المسألة أن تعليق النكاح صحيح، وأن الزوج وأن الولي إذا علق نكاح ابنته على أمر معين فتحقق ذلك الأمر، أو علقه على زمن معين فحل ذلك الموعد وقبل الزوج بالنكاح، فإن هذا النكاح يصح ولا دليل على المنع، وهذا هو الصحيح. إذ الأصل في الشروط كما تقدم معنا الصحة واللزوم، وحيث لا يوجد دليل يمنع من تعليق النكاح فالأقرب والله أعلم هو صحته. وأما قولهم بأن تعليق عقود المعاوضة لا يصح فهذا القياس أو فهذا الأصل غير مسلم، فإن عقود المعاوضة يصح تعليقها على الصحيح من أقوال أهل العلم، كما لو قال في عقد البيع بعتك إذا دخل الشهر، أو بعتك إن رضي أبي، ونحو ذلك من الألفاظ، فالصحيح أن هذا التعليق صحيح ويكون لازما عند حلول الأمر الذي علق عليه أو عند حلول الزمن الذي علق عليه العقد.
لا يبطله كأن يشتري طعام لا مهر لها أو لا نفقة، أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أو إن فارقها رجع عليها بما أنفق، فيصح النكاح دون الشرط.
نعم. النوع الثاني من الشروط الفاسدة في عقد النكاح هي الشروط الفاسدة التي لا يفسد معها عقد النكاح، وضابط هذه الشروط هي الشروط التي تخالف مقتضى عقد النكاح، أي تخالف الآثار المترتبة على النكاح. فالنكاح تترتب عليه جملة من الآثار، منها جواز استمتاع الرجل بالمرأة، ووجوب المهر على الرجل، ووجوب النفقة عليه والسكنى، وأن يقسم لزوجته، وأن يعدل في القسمة بين زوجاته، كل هذه آثار مترتبة على عقد النكاح. فإذا شرط في عقد النكاح شرط يخالف شيئا من هذه الآثار فعلى المذهب هذا الشرط يعد فاسدا بكونه يخالف مقتضى العقد، وذكروا لذلك أمثلة، والأمثلة التي ذكرها المؤلف والصور التي ذكرها المؤلف إنما هي على سبيل التمثيل، مثل أن يقول أن يتزوجها ويشترط ألا مهر لها، فهذا الشرط على المذهب وعند رأي جمهور وعلى رأي جمهور العلماء أيضا شرط فاسد، لأن من مقتضى عقد النكاح أن يدفع الرجل للمرأة مهرا أو يشترطها أو يتزوجها ويشترط أن لا ينفق عليها أو لا نفقة لها، أو يشترط أن يقسم لها أكثر من ضرتها أو أقل، أن يقول لك ليلة في الأسبوع والزوجة الأولى لها 6 ليال في الأسبوع، أو يشترط أنه إن فارقها أي إذا طلقها رجع عليها بما أنفق، جميع ما أنفق من مهر ونفقة وسكنة ونحو ذلك، فإنه يرجع عليها بجميع ذلك. فهذه الشروط على المذهب كلها شروط فاسدة، وفسادها لا يقتضي فساد عقد النكاح، لأن هذه أمور زائدة عن العقد، فيصح العقد بدونها، وهذه الشروط لا تدخل في ماهية النكاح ولا في ركن من أركانه ولا شرط من شروط صحته، فيصح النكاح بدونها، ويكون النكاح منعقدا بدون تلك الشروط الفاسدة. والصحيح في هذه الشروط أن ما خالف منها الشرع فهو شرط فاسد، وما لم يخالف الشرع فيبقى على الأصل أو القاعدة العامة في الشروط، وهو أن الأصل في الشروط هو الصحة واللزوم. فمن الشروط الفاسدة التي جاء الشرع بالمنع منها أو التي تخالف الشرع أن يشترط في العقد ألا مهر لها، فهذا الشرط فاسد، لأن بذل المهر واجب في عقد النكاح على الزوج، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، ولقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، ولقوله عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد للرجل الذي رغب في أن يتزوج المرأة التي وهبت نفسها للنبي. فالصداق كما سيأتينا من واجبات النكاح، فإذا اشترط الزوج على الزوجة ألا مهر لها فهذا الشرط فاسد، إلا أن فساده لا يعود على العقد بالفساد، فيصح العقد، يصح عقد النكاح ويلزم الزوج بالمهر. ومن الشروط كذلك التي تخالف الشرع أن تشترط المرأة في عقد النكاح طلاق ضرتها، فهذا مما نهي عنه لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تطلب المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. ومن الشروط الفاسدة كذلك أن يشترط عليها أنه إذا طلقها فيرجع عليها بجميع ما أنفق، فهذا الشرط فاسد، لأن الرجل مطالب بالمهر ومطالب بالنفقة والسكنة وغير ذلك، فإذا رجع عليها بجميع ما أنفق فهذا يؤدي إلى الإضرار بها ولما في هذا الشرط من الغرر الفاحش. أما إذا اشترط عليها في عقد النكاح ألا نفقة لها أو ألا سكن لها أو أن تتنازل عن شيء من لياليها لغير لضرتها، فهذه الشروط الأقرب والله أعلم أنها شروط صحيحة ويلزم الزوجة الوفاء بها، لأن هذه حقوق للمرأة إن رضيت بإسقاطها سقطت، لأنها هي صاحبة الحق، بدليل ما جاء في الصحيح أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة أم المؤمنين، فهذا الحديث أصل في جواز تنازل المرأة عن شيء من حقوقها. وبناء على هذه المسألة يأتي السؤال عن حكم ما يسمى الآن بنكاح المسيار، حيث يتزوج الرجل المرأة ويشترط عليها ألا نفقة أو أحيانا يشترط ألا سكن لها، لا يتولى إسكانها وإنما تسكن بمالها، أو أن يشترط عليها ألا يقسم لها كما يقسم لبقية زوجاته، فهذا النكاح مما اختلف فيه العلماء المعاصرون والذي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي والذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أن هذا النكاح صحيح إذا توافرت أركانه وشروطه، والمقصود بالشروط هنا شروط الصحة. فإن تنازلت المرأة عن شيء من حقوقها من النفقة أو السكنى أو القسم ونحو ذلك، فهذه حقوق لها قد أسقطتها فيصح إسقاطها. وينبغي أن يقال مع القول بجواز هذا النكاح ألا يتوسع فيه، لأن انتشاره وكثرته قد يؤدي إلى انحسار الزواج المعتاد الذي تنتقل فيه المرأة إلى بيت الزوجية، ويعني ينشأ في تلك البيت الأولاد تحت رعاية من الأبوين ونظر منهما مباشر. ولأن يعني وجود مثل هذا النكاح وانتشاره يعني ربما يختلط في كثير من الأحيان مع السفاح، إذ لا يعرف كثير من الناس هل هذه المرأة التي يتردد عليها ذلك الرجل متزوجة أم أنها غير متزوجة. فالأصل نقول هو جوازه، ولكن ينبغي أن يقتصر فيه على قدر الحاجة فقط ولا يتوسع فيه. إذا لم يتمكن الزوجان أو أحدهما من تحمل أعباء النكاح الذي تنتقل فيه المرأة إلى بيت زوجها، فيعدل إلى مثل هذا النكاح الذي تخفف فيه بعض القيود. نعم.
وإن شرطها مسلمة فبنت كتابية، أو شرطها ذكرا وجميلة أو نسيبة، أو شرط نفي عيب فبنت خلافة، لا إن شرطها أدنى فبنت أعلى. ومن تزوجت رجلا على أنه حر فبان عبدا فيه سدة فبان قد فلا فسخ لها. وتملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيب كله بغير حكم الحاكم، فإن أمكنته بوطئها أو مباشرتها أو تقبيلها، ولو جهلت رزقها أو ملكا أو ملك الفسخ بطل فيها رواه.
هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الشروط المتعلقة بأحد العاقدين. فالفصل السابق في الشروط المتعلقة بالنكاح أو بالعقد، وهذا الفصل في الشروط المتعلقة بالعاقدين. فقد يشترط الزوج في الزوجة شروطا معينة، كأن يشترط أن تكون مسلمة أو أن تكون جميلة أو نسيبة أو بكرا ونحو ذلك من الشروط. فإن تبين أن الحال بخلاف ذلك، فلو شرطها مسلمة فبانت كتابية، أو شرطها جميلة فبانت بخلاف ذلك، أو فبانت قبيحة، أو شرطها نسيبة فلم تكن كذلك، فيثبت للزوج الخيار، يثبت للزوج الخيار فيحق له الفسخ. فإن فرقها قبل الدخول بها فلا شيء لها، لأن انفارقها قبل الدخول فلا شيء لها، لأن المفارقة هنا كانت بسببها. وأما إن كانت المفارقة بعد الدخول بعد أن دخل بها، فإنه يثبت لها المهر كاملا، ويرجع الزوج على من غره بذلك، أي على من أخبره بأن هذه المرأة على تلك الصفة ثم تبين أنها بخلاف ذلك. إلا أنه ينبغي أن ينظر في مثل هذه الشروط إلى أن بعض الصفات قد تكون متفاوتة من شخص إلى آخر، فلا يحكم بالفسخ أو بالخيار للزوج إلا إذا تحقق فعلا من أن هذه الصفة منتفية في تلك المرأة. وفي المقابل قد تشترط المرأة على الزوج أو في الزوج صفة معينة، كان تشترطه مثلا لو شرطت المرأة على الزوج أن يكون طويلا أو أن يكون أو أنه أبيض أو جميلا ونحو ذلك من الصفات، فعلى المذهب، وهذه من يعني من الأمور التي فرقوا فيها ما بين أحكام الزوج والزوجة، فعلى المذهب قالوا لا يثبت لها الخيار لو بان الأمر بخلاف الوصف الذي اشترطته في عقد النكاح. قالوا لأن النكاح يصح بدون تلك الشروط، والصحيح أنه يثبت لها الخيار كما يثبت للزوج. لو ثبت أو لو تبين أن الصفات التي اشترطتها فيه في عقد النكاح ليس لم تتحقق فيه. ومن ذلك أن تشترط المرأة في عقد النكاح على الزوج ألا يكون مدخنا أو أنه على وظيفة معينة، فإذا تبين بخلاف ذلك فالصحيح أنه يثبت لها الخيار فيحق لها الفسخ، فإن كان الفسخ قبل الدخول قبل أن يدخل بها فلا شيء لها لأن الفسخ من قبلها، وإن كان بعد الدخول بها فيثبت لها المهر كاملا على الزوج. واستثنى الحنابلة من أحقية المرأة في الفسخ فيما إذا اختل شرط من الشروط التي اشترطتها في الزوج، فيما إذا اشترطت الزوج حرا فبان عبدا فيثبت لها الخيار في هذه الحال، والصحيح أنه يثبت في هذه الصفة وفي غيرها من الصفات. نعم. ومن تزوجت، هنا أشار المؤلف إلى مسألة، قال تملك الفسخ من عتقت كلها تحت رقيق كله بغير حكم الحاكم، يعني لو أن أمة تزوجت من عبد ثم عتقت الأمة فأصبحت حرة فيحق لها الخيار في هذه الحال، تملك الفسخ، لما ثبت في الصحيح أن بريرة اعتقت وكان زوجها وهو مغيث عبدا فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت مفارقته. نعم.
باب حكم العيوب في النكاح. وأقسامها المثبتة المثبتة خلال ثلاثة: قسم يختص بالرجل وهو كمن قد قطع ذكره أو خصيته، قد قطع ذكره أو خصيته أو شل، بل الفسخ في الحال وإن كان يدينا بإقراره أو ببينة أو طلبت يمينه فنكل ولم يدع وقعه أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم، فإن مضت ولم يطأها فلها الفسخ. وقسم يختص بالأنثى وهو كمن فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر أو به بخر أو روح سيالة أو كونها تتقى بانخراط ما بين سبيليها أو كونها مستحاضة. وقسم مشترك وهو الجنون ولو أحيانا والجذام والبرص وبخر القي والباسور والناصور واستغراق البول أو الغائط، فيفسخ بكل عيب تقدم لا بغيره كعول وعرض وقطع يد ورجل وعمى وخرس وطرش.
نعم. فصل.
ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد ولا لعالم به وقت العقد، والفسخ على الترافي لا يسقط بالعلة إلا بقولها رضيت أو باعترافها بوضعه في قبولها، ويسقط في غير العلة بالقول أو بما يدل على الرضا بالوفق أو تمكين مع العلم، ولا يسقط الفسخ هنا وفي خيار الشرط بلا حاكم، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وبعد الدخول أو الخلوة يستقر المسمى ويرجع به على كله، وإن حصلت الفرقة من غير فسخ بموت أو طلاق فلا رجوع، وليس لولي صغير أو مجنون أو رقيق تزويجه بمعين، فلو فعل لم يصح من علم وإلا صح ولزم والفسخ إذا علم.
نعم. يثبت خيار العيب لكل واحد من الزوجين من حيث الجملة إذا لم يكن يعلم بالعيب عند العقد ولم يصدر منه بعد العقد ما يدل على رضاه بذلك العيب. والحديث عن العيوب في أحد الزوجين في عقد النكاح يشمل ثلاث مسائل: المسألة الأولى العيوب المؤثرة في النكاح، والمسألة الثانية شروط تأثير تلك العيوب أو شروط كون تلك العيوب مؤثرة، والمسألة الثالثة ما يترتب على ثبوت العيب. أما المسألة الأولى وهي العيوب المؤثرة في عقد النكاح، ونقصد بها تلك العيوب التي إذا ثبتت أو ظهرت في أحد ظهر وجودها في أحد الزوجين فيثبت للآخر حق الفسخ، فسخ عقد النكاح. فقد اختلف أهل العلم في ضبط تلك العيوب، وما هي تلك العيوب التي يثبت بها حق الفسخ للزوج للزوج إذا تبين أو للزوج أو للزوجة أن إذا تبين أن في الآخر عيبا من هذه العيوب. ولأهل العلم في هذه في ضبط هذه العيوب مسلكان. المسلك الأول ضبطها بالعد، والمسلك الثاني ضبطها بالحد. فالمذهب عند الحنابلة أن هذه العيوب مضبوطة بالعد وليس بالحد، فهم عدوها، عدوا هذه العيوب وحصروها وقسموها إلى ثلاثة أقسام كما ذكر المؤلف: عيوب تختص بالرجل، وعيوب تختص بالمرأة، وعيوب مشتركة بين الرجل والمرأة. أما العيوب التي تختص بالرجل فهي أن يكون مجبوبا، أي قطع ذكره، أو مخصيا، أي استلت منه خصيتاه، أو مشلولا، أو عنينا وهو الذي لا يستطيع أن يطأ. فهذه أربعة عيوب. وأما إن كان يستطيع أن يجامع ولكنه عقيم فليس بعيب، وكذلك لو كانت المرأة كذلك فالعقم ليس بعيب لأنه لا يمنع من الاستمتاع. وأما العيوب الخاصة بالمرأة فهي التي أشار إليها المؤلف بقوله: قسم يختص بالأنثى، وهي كون فرجها مسدودا لا يسلكه ذكر، أي الرتق، أو به بخر أو قروح سيالة، أو كونها فتقاء بانخراق ما بين سبيليها، أو كونها مستحاضة. فهذه عيوب تختص بالمرأة وهي معدودة هذه العيوب، وما عداها فلا يعد عيبا يثبت به خيار العيب للزوج. والنوع الثالث من العيوب التي عدها فقهاء الحنابلة العيوب المشتركة بين الزوجين، إن كانت في أحدهما فيثبت للآخر الفسخ، وهي الجنون ولو أحيانا، والجذام وهو قروح في الجسد تصيب الجسد، والجذام مرض يعدي، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. والبرص وهو ما يسمى أو ما يعرف بالبهاق، وبخر الفم أي الرائحة الكريهة التي تصدر منه والملازمة له، والباسور والناسور وهي أمراض في المقعد يلحق الإنسان منها قروح ويخرج منه بسببها الدم، واستطلاق البول أو الغائط. فهذه عيوب مشتركة بين الزوجين أو بين الذكر والأنثى. وما عداها من العيوب قالوا لا يثبت به الخيار. فالعور لو تزوجت امرأة رجلا كانت تظنه سليما فتبين أن به عور فلا يثبت لها به بذلك العيب الخيار. وقطع يد ورجل لو تزوجت رجلا ثم تبين أنه مقطوع اليدين والرجلين فقالوا هذا ليس بعيب. والعمى والخرس والطرش وغير ذلك من العيوب قالوا هذه لا يثبت بها الخيار. فهذا هو المسلك الأول. والمسلك الثاني أن العيوب في النكاح تضبط بالحد لا بالعد، وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال إن تعداد هذه العيوب ليس عليه دليل، وإدخال بعض هذه العيوب في العيوب المؤثرة في عقد النكاح وإخراج ما عداها لم يرد به نص لا من كتاب ولا من سنة ولا من قول صحابي يحتج به. يقول ابن القيم رحمه الله: في ضبط العيب الذي يثبت به الخيار في عقد النكاح قال: كل عيب ينفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به المقصود من عقد النكاح من الرحمة والمودة يوجب الخيار. وأما الاقتصار على عيبين أو ستة أو سبعة أو ثمانية دون ما هو أولى منها أو مساوي لها فلا وجه له. فالعمى هذا من كلام ابن القيم رحمه الله، يقول: فالعمى والخرس والطرش وكونها مقطوعة اليدين أو الرجلين أو إحداهما أو كون الرجل كذلك من أعظم المنفرات. فقد تكون بعض هذه العيوب التي لم يذكرها الفقهاء قد تكون أشد من العيوب التي نصوا عليها. وأيضا ينبغي ألا نغفل في هذا الجانب العيوب الخلقية، إذا كان في الشخص عيوبا خلقية من سوء طبع منفر أو فسق أو فجور ونحو ذلك، فهذا عيب يثبت به الخيار للزوج الآخر. فهذا هو الضابط في المسألة الأولى في العيوب المؤثرة في عقد النكاح. هذه العيوب ننتقل منها إلى المسألة الثانية، وهي شروط كون تلك العيوب مؤثرة. فهذه العيوب لا تكون مؤثرة إلا إذا تحقق فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون الآخر الذي لم يعلم الذي ليس به العيب، ألا يكون الزوج الآخر عالما بالعيب وقت العقد. فلو كانت الزوجة تعلم أن بزوجها ذلك العيب عند العقد فلا يثبت لها الخيار، وكذلك الزوج لو كان يعلم أن بالمرأة ذلك العيب فلا يثبت له خيار بعد العقد. والثاني الشرط الثاني ألا يزول العيب بعد العقد. فلو كان به عيب ثم بعد العقد زال ذلك العيب فلا يثبت للآخر الخيار ولا يكون ذلك العيب مؤثرا. والثالث ألا يصدر منها أي المرأة أو منه أي الرجل ما يدل على الرضا بذلك العيب، سواء أكان بقول الدلالة على الرضا بقول كان تقول قبلت به بذلك العيب، أو يقول الرجل قبلت بها بذلك العيب الذي فيها، أو بالفعل. والمقصود بالفعل أي تمكين المرأة الزوج من وطئها مع علمها بعيبه، فإن التمكين من الوطئ دلالة على رضاها بذلك العيب، باستثناء العنين، فإن تمكين المرأة للعنين من زوجها العنين من وطئها لا يدل على رضاها به، لأنه لا تستبان عنته إلا بالتمكين من الوطئ. نعم. وفيما يتعلق بالعنين فإنه يمهل سنة، يعطى مهلة سنة إذا تبين أن به هذا العيب، عيب العنة، أي أنه لا يستطيع أو لا يقوى على المجامعة. لو ادعت امرأة أما في المحكمة بأن زوجها لا يستطيع جماعها فيمهل سنة كاملة حتى تأتي عليه الفصول الأربعة، لأنه من المحتمل أن لا يستطيع مثلا الجماع في الصيف ويستطيع في الشتاء، أو لا يستطيع مثلا في الشتاء ويستطيع في الصيف، فيمهل سنة كاملة حتى تأتي عليه الفصول الأربعة. والمهلة تبدأ من حين التحاكم لا من حين العقد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وإن كان عنينا بإقراره أو ببينة طلبت يمينه فنكل ولم يدع وطئا أجل سنة هلالية منذ ترافعه إلى الحاكم. فهذه هي المسألة الثانية المتعلقة بشروط كون تلك العيوب مؤثرة. وأما المسألة الثالثة وهي ما الذي يترتب على ثبوت العيب في أحد الزوجين؟ يترتب على ذلك أن للزوج الآخر الحق في الفسخ إذا ثبت ذلك العيب وكان ذلك العيب مؤثرا. فإن كان الفسخ قبل الدخول، قبل دخول الرجل بالمرأة، ونقصد بالدخول هنا أي قبل وطئه لها أو خلوته بها، فإذا كان الفسخ قبل الدخول فلا شيء للمرأة، ليس لها مهر، لأنه إن كان العيب بها فالفسخ كان بسببها، وإن كان العيب في الزوج فالفسخ كان بطلب منها، فعلى كلا الحالين ليس لها، لا يستقر لها المهر. وأما إن كان بعد الدخول بها أي بعد الوطئ أو الخلوة فيستقر المهر كاملا للمرأة. فإن كان العيب في الزوج فيتحمل المهر كاملا، هو الذي يدفع المهر كاملا. وأما إن كان العيب في المرأة فالمهر يستقر كاملا للمرأة، يدفعه الرجل للمرأة ويرجع الرجل على من غره، أي من أخبره بأن هذه المرأة سليمة وتبين أنها بخلاف ذلك. فهذه المسائل المتعلقة بالعيوب في النكاح. نعم.
يقرون على نكاحة محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا إلينا، فإن أسلمنا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أسلم الزوجان معهم أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما، وإن أسلم الكتابية فإن زوجها الكافر وأسلم أحد الزوجين غير الكتابيين وكان قبل الدخول انفسخ النكاح، ولا يصح أن أسلم فقط أو سبقها، وإن كان بعد الدخول موهب الأمر بالانقضاء جدا، فإن أسلم المتخلف قبل انقضائها فعلى نكاحهما، وإلا تبين فسخه منذ أسلم الأول ويجب المهر بكل حال.
نعم. الكفار يقرون على أنكحتهم، وأنكحتهم تعتبر أنكحة صحيحة ويحكم لهم بصحتها. فإذا دخل إلى بلاد المسلمين أناس من الكفار وهم متزوجون فتحمل زواجاتهم على الصحة، لقول الله تعالى وامرأة في حق أبي لهب وامرأته حمالة الحطب، فسماها امرأة أو وصفها بأنها امرأة له، مع أن هذا النكاح من أنكحة الجاهلية أو من أنكحة الكفار. ويترتب على أنكحتهم جميع الآثار المترتبة على عقد النكاح الصحيح. فلو مات أحد الزوجين من غير المسلمين في بلاد المسلمين فتحمل أو يعامل كما لو كان العقد قد أجري في بلاد المسلمين صحيحا، وتترتب عليه جميع آثاره، فترثه زوجته وأولاده ينسبون إليه، وهكذا سائر أحكام الزوجية. ولو أن الكفار الذين بينهم عقود أنكحة تحاكموا إلينا، جاءوا إلى محاكم المسلمين للحكم بينهم، فهنا إن تحاكموا إلينا قبل العقد بأن جاءوا إلى محكمة من محاكم المسلمين أو إلى أحد قضاة المسلمين يريدون منه أن يجري لهم عقد نكاح بين نصراني ونصرانية أو مثلا مجوسي ومجوسية، ففي هذه الحال بأي شيء يحكم القاضي أو الحاكم الشرعي؟ هل يحكم بشريعتهم أم يحكم بشريعتنا؟ يحكم بينهم بشريعتنا، لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله. فإذا ترافعوا إلينا قبل إجراء العقد، قبل أن يجروا العقد، فيجري الحاكم الشرعي العقد بينهما وفق أحكام الشريعة الإسلامية. وإن ترافعوا إلينا بعد إجراء العقد بينهما وتخاصموا إلى شيء إلى إحدى المحاكم الشرعية وكان قد عقد العقد قبل ذلك، فهل ينظر الحاكم إلى أصل العقد بينهما فيصححه، أم أنه يرتب الآثار الشرعية المترتبة على عقد النكاح باعتباره نكاحا صحيحا؟ نقول الثاني، ينظر إلى هذا النكاح على أنه نكاح صحيح ويرتب عليه جميع آثار النكاح الصحيح. فلو جاءت امرأة مثلا أو جاءت امرأة ترافعت امرأة مثلا مع زوجها إلى القاضي وهما غير مسلمين وكان قد طلقها زوجها، فهنا يأمرها القاضي بالعدة الشرعية الواجبة ولا ينظر إلى أصل النكاح ولا يحتاج إلى تصحيح النكاح، فينظر إلى نكاحهم على أنه نكاح صحيح، ولكن يرتب عليه الآثار الشرعية أو الأحكام الشرعية المعمول بها في الشريعة الإسلامية. ثم تأتي مسألة في أنكحة الكفار فيما لو أسلم جميعا أو أسلم أحدهما، فلا يخلو الأمر من أحد حالين. الحالة الأولى أن يسلم معا، أو يسلم زوج الكتابية، ففي هذه الحال يقرون على أنكحتهم لأن هذا النكاح صحيح، سواء أسلم معا أو أسلم زوج الكتابية، لأن المسلم يجوز أن تبقى في عصمته امرأة كتابية. والحالة الثانية أن تسلم المرأة وزوجها كافر، سواء أكان كتابيا أم غيره، أو يسلم الزوج وزوجته ليست كتابية، فلا تخلو هذه الحال من أحد احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون إسلام أحدهما قبل الدخول بالمرأة، ففي هذه الحال ينفسخ العقد فورا وليس على المرأة عدة، وليس لها مهر، ليس لها مهر، وانفساخ النكاح هنا لأن المرأة المسلمة لا يجوز أن تبقى في عصمة الزوج الكافر، لقوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، والمسلم لا يجوز أن تبقى في عصمته امرأة غير كتابية ولا غير مسلمة ولا كتابية، لقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ففي هذه الحال ينفسخ العقد مباشرة وليس للزوجة مهر. والاحتمال الثاني أن يكون إسلام أحدهما بعد الدخول، أي بعد دخول الزوج بالزوجة، فلو أن امرأة كانت كافرة في عصمة زوج كافر وكان قد دخل بها فأسلمت المرأة، ففي هذه الحال يجب أولا أن تفارق زوجها بألا تمكنه من وطئها، إذ لا يجوز أن يطأها وهو كافر. ثم ننظر، يبقى الأمر معلقا في انفساخ عقد النكاح حتى تخرج من عدتها، فلو أسلم الزوج ولحقها، فلو لحقها بالإسلام فأسلم قبل خروجها من العدة فإنها تبقى في عصمته وتكون زوجة له، بدليل أن الرجل كان يسلم من الصحابة رضوان الله عليهم وامرأته كافرة ثم تسلم وهي في العدة فتبقى زوجة له، ويحصل العكس كذلك، تسلم المرأة قبل زوجها ثم إذا لحقها زوجها بالإسلام قبل خروجها من العدة فتبقى في عصمته. وصفوان بن أمية يعني أسلمت زوجته وهي بنت الوليد بن المغيرة، أسلمت قبله ثم إنها لحقت ودعته إلى الإسلام، فلما أسلم رضي الله عنه ردها النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولم يفرق بينهما، وكذلك كان بين إسلام أبي سفيان وإسلام زوجة هند بنت عتبة مدة، فقد أسلم أبو سفيان قبل الفتح وأسلمت زوجته هند بنت عتبة بعد فتح مكة، ومع ذلك لم يأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد عقد النكاح لكونها أسلمت وهي لم تنقضي العدة. ولكن ماذا لو انقضت العدة قبل أن يسلم قبل أن يلحق الزوج الآخر بالزوج الأول الذي أسلم؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن عقد النكاح ينفسخ بمجرد خروجها من العدة، متى ما خرجت المرأة من العدة ولم يلحق الزوج الثاني بالزوج الأول في الإسلام فإن النكاح ينفسخ، فإن أراد أن يعود إليها فلو أسلم بعد ذلك الزوج الآخر وأراد أن يتزوجها فلا بد من عقد جديد. وهناك والقول الثاني في المسألة وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أن من يسلم أنه إذا أسلم الزوج ولحق بامرأته، أو إذا أسلمت المرأة ولحقت بزوجها ولم تكن، وكان ذلك بعد انقضاء عدة المرأة ولم تكن المرأة قد تزوجت من زوج آخر فإنها ترد إلى زوجها الأول بدون عقد جديد. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل على ذلك بما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب إلى زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول. زينب رضي الله عنها أسلمت قديما، أسلمت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وبقيت في عصمة زوجها أبي العاص بن الربيع حتى غزوة بدر. فلما كان في غزوة بدر ووقع أبو العاص بن الربيع أسيرا عند في أيدي المسلمين، وكان قد خرج مع المشركين، اشترط النبي صلى الله عليه وسلم عليه لفكاك أسره أن يرسل إليه ابنته زينب، وبالفعل لما وفى بوعده فلما عاد إلى مكة أرسل ابنته زينب، وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة في غزوة بدر. ثم بقيت زينب رضي الله عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسلم زوجها بعد صلح الحديبية، وكان بين غزوة بدر وإسلام زوجها 6 سنوات، فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها بالنكاح الأول ولم يحدث عقدا جديدا. فهذا يدل على أن المرأة إذا أسلمت ولم يسلم زوجها حتى خرجت من العدة، ثم بقيت ولم تتزوج بزوج غيره، ثم أسلم زوجها بعد ذلك، فإنها ترد إلى زوجها بالنكاح الأول من دون الحاجة إلى إيجاد إلى إحداث عقد جديد. لكن بأية حال من الأحوال لا يجوز للمرأة أن تبقى في عصمة الزوج الكافر. فإذا أسلمت المرأة وزوجها كافر فيجب عليها أن تفارقه وألا تمكنه من وطئها، وهذا محل إجماع بين علماء المسلمين لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ولقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فقوله سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، هذا نهي عن ابتداء نكاح المرأة المسلمة بغير المسلم، وقوله فلا ترجعهن إلى الكفار هذا نهي عن الاستدامة فيما إذا أسلمت المرأة وهي تحت رجل كافر، فإنه لا يجوز لها أن تبقى عنده بل تفارقه، ثم إن أسلم بعد ذلك فإنها ترجع إليه ما لم تكن قد تزوجت بغيره. نعم. نعم، إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من 4 فأسلم وهن في عدتهن أو كن كتابيات، فيجب عليه أن يختار منهن 4 وأن يفارق سائرهن، ويلزم بذلك بأن يختار 4 ويفارق سائرهن، فإن لم يفعل فإن الحاكم يجبره على ذلك، على أن يختار منهن 4 وأن يفارق سائرهن، وأن لا يبقي في عصمته أكثر من 4، لما جاء في سنن الترمذي أن غيلان بن سلمة لما أسلم وكان تحته 10 نسوة أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك 4 وأن يفارق سائرهن. ويكون اختياره للأربع منهن إما بالقول بأن يقول أمسكت هؤلاء فهنا إذا قال أمسكت هؤلاء فهذا يعني أنه فارق البقية، أو بالفعل بأن يطأ منهن أربعا، فمن وطئ منهن فالأربع الأول التي يطأهن هن التي قد اختارهن، وما عداهن يكون قد فارقهن. نعم. وكذلك الحكم بالنسبة للحر إذا أسلم وتحته إماء فأسلمنا في العدة فيختار ما يعفه منهن إذا كان مما يجوز له نكاحهن. نعم.
وإن ارتد أحد الزوجين أو هما معا قبل الدخول انفسح النكاح ولا نفس المهر إن سبقها، وبعد الدخول تبلغ الفرقة على قضاء العدة.
نعم. هذه مسألة أيضا متعلقة بأنك لها صلة بمسائل أنكحة الكفار، وهي فيما إذا حصل العكس لم يسلم الزوجان أو أحدهما وإنما ارتد أحد الزوجين، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا ارتد أحد الزوجين أو ارتد معا فلا يخلو الأمر إما أن يكون ذلك قبل الدخول أي قبل الوطء أو الخلوة فينفسخ النكاح وليس للمرأة مهر. أما انفساخ النكاح فلأن المرتد كافر، والله تعالى يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ويقول تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وأما كونه لها نصف المهر فلأن المرأة إذا فورقت قبل الدخول فتستحق نصف المهر، إذا كان الفراق قبل الدخول فتستحق نصف المهر، هذا إذا كان الزوج هو الذي سبقها بالإسلام. أما إذا كانت هي التي سبقته بالإسلام فإنه لا شيء لها، لا تستحق شيئا من المهر لأن الفراق كان بسببها. عفوا، أما إذا كانت هي التي ارتدت فإنه لا شيء لها لأن الفراق كان بسببها. وأما إذا كان بعد الدخول يعني بعد دخول الزوجة بالزوجة فيقف الأمر على انقضاء العدة. فلو أن المرأة ارتدت أو الرجل ارتد فيفرق بينهما ثم ننظر إن انقضت العدة ولم يرجع هذا المرتد إلى دينه فإنه ينفسخ النكاح، أما إن رجع هذا المرتد إلى دينه فإن النكاح يبقى صحيحا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.